الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وصلنا إلى عند قول المصنف رحمه الله تعالى: باب في زكاة الماشية. تفضلوا.
باب في زكاة الماشية. قال المصنف: وزكاة الإبل والبقر والغنم فريضة، ولا زكاة من الإبل في أقل من خمس زود وهي خمس، وهي خمس من الإبل، ففيها شاة جذعة أو ثنية من جل غنم أهل ذلك البلد من ضأن أو معز إلى تسع، ثم في العشر شاتان إلى أربعة عشر، ثم في خمسة عشر ثلاث شياه إلى تسعة عشر، فإذا كانت عشرين فأربع شياه إلى أربع وعشرين، ثم في خمس وعشرين بنت مخاض وهي بنت سنتين، فإن لم تكن فيها فابن لبون ذكر إلى خمس وثلاثين.
طيب، ثم في ست،
ثم في ست وثلاثين بنت لبون وهي بنت ثلاث سنين إلى خمس وأربعين، ثم في ست وأربعين حقة وهي التي يصلح على ظهرها الحمل ويطرقها الفحل، ويطرقها الفحل وهي بنت أربع سنين إلى ستين،
أربع سنين
إلى ستين، ثم في إحدى وستين جذعة وهي بنت خمس سنين إلى خمس وسبعين، ثم في ست وسبعين بنت لبون إلى تسعين، ثم في إحدى وتسعين حقتان إلى عشرين ومئة، فما زاد على ذلك ففي كل خمسين حقة وفي كل أربعين بنت لبون.
جزاكم الله خير. بدأ يتحدث عن زكاة الماشية. قلنا أنه في السابق تحدث عن زكاة العين وزكاة المعدن وزكاة الحرف وعروض التجارة، هنا يتحدث عن زكاة الماشية. فبدأ بقوله: وزكاة الإبل والبقر والغنم فريضة. إذن لا زكاة إلا في هذه الأصناف الثلاثة من الماشية، فلو قلنا مزارع الدجاج لا تعتبر فيها الزكاة في عينها، إنما هي تزكى إذا كانت عروضا للتجارة. أما هنا فإنه يتكلم عن الزكاة في عين الشيء، ولا فرق بين كونه عرض تجارة أو أنه مقتنى، يعني لا فرق. فلو كان هناك تاجر مواشٍ فإنه يزكي زكاة أعيان ولا يزكي زكاة عروض، يعني لا يأتي بالتقييم ويقيمها نقدا، طالما أن الإجماع منعقد على زكاتها في أعيانها فلا نلتفت عن الإجماع. فيزكي تاجر المواشي ما عنده من الإبل والبقر والغنم زكاة أعيان، فيخرج عن الأربعين شاة شاة، وعن الخمس من الإبل شاة، وهكذا. فلا يقيم الإبل. لماذا؟ لأن هذه مذكورة في الشرع في الزكاة بأعيانها، فيخرج زكاتها أعيانها، وأنصبتها مقدرة من الشارع، والتقدير جاء عاما بصرف النظر عن كونها عروض تجارة أو مقتنة للنسل أو للشعر أو للحليب أو للعلف أو لما شابه ذلك، معلوفة وغير معلوفة. فأجرى الإمام مالك الزكاة فيها في جميع أحوالها وأزمنتها وأمكنتها، بصرف النظر عن كونها عروض تجارة معلوفة عاملة. من كان عنده هذا الحلال اللي هو الإبل والبقر والغنم فإنه يزكيه بعينه لا على أنه عروض تجارة. قال: ولا زكاة من الإبل في أقل من خمس ذود. الذود هو مصدر، الذود مصدر من الفعل ذاد، ويأتي بمعنى حمى، ويأتي بمعنى ساق يسوق. واضح؟
ممكن مثلا
تفضلوا.
يعني كيف نوفق مثلا يعني احنا قلنا الزكاة في هذه الأصناف أو في الإبل والبقر والغنم تخرج بعينها، ولا يجوز مثلا إخراجه مثلا
على أنها عروض تجارة،
لا يجوز إخراجه حتى نقدا يعني مثلا،
لا يجوز إخراجه.
وكيف نوفق بينه وبين النص اللي هو صدقة الفطر اللي أتى النص اللي هو بإخراج مثلا فصاع من كذا وكذا وكذا؟
لا، هو صدقة الفطر
ليش هذا قصد مثلا ما نقول مثلا حتى حاجة الفقير مثلا من عين الإبل والله من البقر والله من غنم والله كيف ما هو موجود مثلا نعطيه مثلا حتى
نقودا؟ لا، حتى المالكية عندهم زكاة الفطر لا تخرج نقودا عند المالكي، هذا هو المذهب والمشهور. الحنفية هم الوحيدون الذين أجازوا زكاة الفطر نقدا، أما المالكية وبالتالي هذا لا يرد عليهم، لا يرد عليهم هنا. إذن قلنا الذود معناه الدفع للشيء والسوق، والفاء اسم الفاعل هو إيه؟ ذائد. طبعا الذود اللي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم فيه معنى السوق، أي ما يساق من الإبل، واضح، وهو من 3 إلى 10 يسمى ذود. درز
درز من الإبل،
مجموعة يعني كبيرة. اللغة هنا من الذود سواء كان بمعنى السوق، وقد تكون الذود بمعنى الحمى أو الحماية. ولذلك علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه قال بنو أمية سادة ذادة، سادة أو قادة ذادة، قادة أي يقودون، وذادة أي يذودون يحمون. نعم، ويعني اللي هو الشاعر العتبي أبو عبد الرحمن ابن عبد الله، هذا من بني أمية، ونسب عتبي إلى عتبي لأنه هو من نسل عتبة بن أبي سفيان، ومن نسل عتبة بن أبي سفيان، وهذا توفي سنة 228 هو أبو عبد الرحمن محمد بن عبد الله. فقال فإني من قوم كريم ثناؤهم لأقدامهم صيغة رؤوس المنابر، خلائف في الإسلام في الشرك قادة، بهم وإليهم فخر كل مفاخر، فخر كل مفاخر. فلذلك الذود مأخوذ من هذا المعنى، وهو الذود الوارد في الحديث الشريف. إذن قلنا قد يكون الذود من 3 إلى 10، وقد يكون من 2 إلى 10، وهذه اللفظة مؤنثة ولا واحد لها من لفظها مثل كلمات النعم. وعند الإمام كما قلنا، جزاكم الله خيرا يا أخ مختار، لا فرق بين أن تكون معلوفة أو غير معلوفة لعموم الحديث، حديث النبي صلى الله عليه وسلم في كل 40 شاتا شات، فلا فرق بين كونها معلوفة أو غير معلوفة. خالف الشافعية، لأن الشافعية قالوا في السائمة الزكاة.
طيب،
فلاحظوا مفهوم المخالفة، لا زكاة فيها في السائمة الزكاة، إذن لا زكاة فيها. طيب الإمام مالك عنده هذه في كل 40 شاتا شات دلالة منطوق. طيب، والمنطوق أقوى من المفهوم ومقدم عليه، وبالتالي أن الحديث في كل 40 شات شات منطوق، لأن ترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم من الأقوال. ترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم من الأقوال. وعليه هذا عام في المعلوفة وغيرها، في العاملة وغيرها، يعني سواء كانت للحرف والعمل والحمل أو كانت للاستثمار وغير ذلك، واضح. فلذلك هذا أمر مهم، لأن الإدخالات الآن على العمومات كثيرة، يعني بعضهم وأحل الله البيع وحرم الربا، حرم الربا إذا كان بين الفقير والغني، حرم الربا إذا كان بنسبة عالية، حرم الربا اللي هو إذا كان للاستهلاك، أما إذا كان بقصد التجارة فهو ليس حراما. نقول له ترك الاستفصال مقام في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم في الأقوال. لو أراد أن يخصص الشرع لخصص، فقال لا يجوز ربا بين الغني والفقير، أما بين الغني والغني فيجوز، واضح؟ لقال الربا التجاري حلال والربا الاستهلاكي حرام،
تكثر النص الذين يعملون الربا أضعافا مضاعفة
أضعاف مضاعفة. الآن هذا مفهومه أنه إذا لم يكن أضعافا مضاعفة فإنه جائز. طيب من موانع الحمل عند الإمام إذا خرج مخرج غالب، فخرج مخرج الواقع والغالب في الواقع، زي وربائبكم التي في حجور في حجوركم، كقوله تعالى أيضا في وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا، غالبا كانت عنده يتيمة وقد يقع في ظلمها فأذن له بالزواج من غيرها. طب إيه هذا خرج مخرج الغالب، لذلك هذا من موانع العمل بالمفهوم عند الإمام. الإمام مالك عنده ستة موانع للعمل بالمفهوم يعمل به لكن بضيق. الإمام الشافعي يتوسع بالمفاهيم، الحنفية مضيقون في المفاهيم، مضيقون في المفاهيم تمام التضييق. الحنفية لا يقولون بالمفهوم بتاتا،
إلا إذا جاءت قرينة خارجية بقوتها
يعملون بها في أقوال الناس،
في أقوال الناس فقط.
أما كقاعدة وأصل عند السادة الحنفية فأن المفاهيم لا حجة فيها، يعني كأصل هذا هو. الشافعية كأصل متوسعون، المالكية متوسطون،
يعني هم جايين ما بين
الحنفية والشافعية. نعم، وبالتالي كل أدلة الحنفية في نفي المفهوم موجودة عند المالكية، وكل أدلة الشافعية في إثبات المفهوم موجودة عند المالكي. وبالتالي إذا أردت أن تنفي المفاهيم فأدلة النفي عند المالكية بالموانع الستة، إذا أردت أن تثبتها فأدلة الشافعية وين موجودة أيضا؟ عند المالكي في العمل بها. ولكن الإمام يعني كان يعني في هذا مراعيا له لكن بحدود، فلذلك يعني قدم دلالة المنطوق على دلالة المفهوم، ودلالة المنطوق في قوله صلى الله عليه وسلم في كل 40 شاة شاة. واضح؟
دكتور لا سلم هذا زكاة النص
هو دليل الحنفية في جميع الإخراج اللي هي زكاة جميع ما يخرج من الأرض ما عدا أصناف قليلة. ستجد أن الإمام في موضوع زكاة الفواكه استدل بأدلة وذكرناها في النص السابق، اللي هو النبي صلى الله عليه وسلم لما يقول ليس فيما دون خمسة أوسق صدق، فيستدل بالوسق ويأخذ ويذهب مذهبا في المشتق، وأنه لا يكون إلا فيما يوسق، وما يوسق البطيخ لا يوسق لا يوسق، فعلل بالمشتق فهو مستدل بنص. أيوة، وأيضا مستدل بفعل الصحابة، ومستدل برسالة ابن عمر بن عبد العزيز إلى أهل الشام أن الزكاة ليست إلا فيما يحرث، إلا في حرث وعين وماشية، والفواكه ليست مما يحرث وليس مما يعتنى به في الحرث. وبالتالي ستجد أن الإمام لا يترك النص إلا إذا كان هناك موجب، ولا يعني أنه يتركه أنه يمنعه تماما، إنما يخصصه، وبالتالي خصصه. وكما قلنا في مقدمة الحديث أنه عندما لا يوجب الزكاة في الفواكه وأوجبها الإمام أبو حنيفة فقد أعطى الله تعالى الأمة مسارين، مسار أبي حنيفة لمن أراد أن يسارع، ومسار الإمام مالك للمقتصد، وكلاهما ناجٍ، لأن عند مالك ناجٍ وعند أبي حنيفة ناجٍ. لكن إذا جعلت التعليمات صارمة فإما النتيجة 100% أو الرسوب، ماذا سيحدث للناس؟ لا يعني النجاح أصبح عسيرا والرسوب أصبح كثيرا، عندئذ ستجد أن الله أعطانا مساحة للحركة بهذه المسارات العلمية. نعم.
عندي كيف سمعنا السائمة الحديث نفسه المفهوم المنطوق الحديث السائمة في هذا الزكاة. وبنفس منطوق الحديث يفهم منه المعلوم لا زكاة فيها. مضبوط السؤال. طيب الشافعية في هاي الجزئية ما نظروا إلى الحديث الأول، يعني كيف يعني ما ضغط معهم أن يقول في كل 40 شاة مثلا؟ طيب هاي منطوق،
هو النقاش هم كلهم بيعملوا بكل النصوص تمام؟ لكن إذا كان الإمام مالك هذا يعني رأيه في المفهوم، وهذا اجتهاده في أصوله في المفاهيم، وهذا اجتهاد الشافعي في أصوله في المفاهيم، فلا مانع عند الشافعي أن يخصص في كل 40 شاة شاة بهذا المفهوم، مفهوم في السائمة زكاة، طالما أنه اعتبره حجة بتوسع. لكن لما الإمام لم يعتبره الإمام مالك حجة بتوسع لم يلقى أنه يرى للتخصيص، لأنه أصلا المفهوم ضعيف، فكيف يقوى على المنطوق؟ طب إذا أنت رأيت قوة المفهوم سيقوى على دلالة منطوق، لأنه ستعتبره في مقام المنطوق، وبالتالي صلح لأن يخصص. واضح؟ فلذلك لا يمكن أن تفهم أو أن نفهم تعدد اجتهادات هؤلاء الأئمة المجتهدين دون أن نعرف أصولهم. فإذا لم نعرف أصولهم اشتبهت علينا فروعهم، وتوهمنا أنهم يبنون فرعا من فروعهم على غير دليل. يعني لو أن أحدهم متصور ومتشبع بالمفاهيم وحياته مفاهيم كلها، ودائما أنت أنا فهمتك غلط وإلى آخره، وكل حياته مفاهيم، لما يجي في السائمة زكاة سيعتبر أن المعلوفة مثلا لا زكاة فيها. حتى نحن الناس يعني قضية المفاهيم تجدوها ضعيفة. يعني أنت عندما تقول يعني أرجو أن توضح لما يكون فيها مفهوم، هي لأنه دلالة المفهوم غير مستقرة في القوة، لكن دلالة المنطوق ما في حاجة للاستفهام، واضح. لكن إذا فهم شيء تحتاج إلى استفهام، فإذا أنت قويت المفهوم يعني عملت به، إذا لم تقوي المفهوم لن تعمل به. الإمام مالك لم يقوي المفهوم، لذلك نحن عندما درسنا في نظم ابن أبي كف هو ما رتب الأدلة حسب الكتاب السنة الإجماع، هو رتب الاستدلالات منطوق مفهوم قياس عمل أهل المدينة وهكذا. يعني هو ما تكلم الدليل الأول الكتاب، الدليل الثاني السنة، ولم يفعل ذلك. تكلم دلالة الاقتضاء، تكلم دلالة المنطوق، تكلم دلالة المفهوم، تكلم عن القياس، يعني ما درج كما هو معتاد الكتاب والسنة، إنما ذهب إلى الدلالة، دليل الخطاب، دليل المفهوم. طيب ما الفائدة من أن نعرف رتبة المفاهيم؟ لأن هذا ضروري في الترجيح.
الأقوى أيهما أقوى؟
بالضبط. طيب إذا كنت لا تعرف مسلك الإمام مالك في المفاهيم ولا مسلك الإمام الشافعي في المفاهيم، كيف سترجح؟ طيب عندما أحدهم يقول لك أنا مذهبي الدليل، نسأله ما مذهبك في المفاهيم؟ أي المفاهيم أقوى عندك؟ مثلا عندي مفهوم الاستثناء،
أحيانا السنة أكثر أقوى دليل.
هي المفاهيم ما دل عليه اللفظ في غير محل النطق، يعني تقول لا يرشد إلا العلماء، إذن الجهلاء لا يرشدون، جهلاء غير منطقين، لكن يفهم عندما تقول لا يرشد إلا العلماء إذن الجهال لا يرشدون. لذلك هو قال أعلاه لا يرشد إلا العلماء ما لمنطوق بضعف الانتماء، إنه أعلى المفاهيم مفهوم الاستثناء
لنص الأحيان الدليل يستفاد من السنة
خلاص. طب أيهما أقوى، مفهوم اللقب ولا مفهوم الشرط؟ إذا نجح سعيد أكرمه، إذا يفهم منه لم ينجح لا تكرمه. طيب محمد رسول الله، اعمل لي بالمفهوم، إذا غيره ليس رسلا، طلعت قضية كبرى عندي الآن. إذا عملت بالمفهوم في قوله تعالى محمد رسول الله، هذا مفهوم لقب، هذا مفهوم لقب. طيب لو خليته مشتق محمد، قلت ما أي من حمد يحمد محمد، هاي مشتق، وأنا أريد أن أعلل بالمشتق، ألسنا نقول التعليل بالمشتق دائما؟ يعني بصير كل محمد رسول، يعني كل واحد اسمه محمد يصير رسول، طيب إذا أنت مثلا لا تعرف أن الأعلام جامدة، الأعلام جامدة بمعنى أن هذا الاسم مخصص لهذه العين المشخصة ولا ملاحظة بين المعنى والمسمى. تقول خالد هو سيموت صحيح؟ خالد ولكنه سيموت، وتسميه الحارث وإن لم يحرص صح؟ وتسميه أسامة وما هو أسامة، أسامة علم على الأسد المفترس أليس كذلك؟ قد يسمى شريفا وليس كذلك، قد يسمى صادقا وليس ذلك، وهكذا. إذن الجامد لا ملاحظة بين اللفظ ومعناه، الحسن من حيث هو لقب. طيب فإذا لاحظنا الحسنى فنقول الحسن، الحسن يعني إذا أردت أن تلاحظ الحسنى على الدكتور حسن فتقول الحسن، لأنك تريد للسامع أن يلحظ أنك سميته بحسن لملحظ الحسن فيه، فلذلك يقولون الحسن. إذا قال وبعض الإعلام عليه دخل للمح ما قد كان عنه نقل، ما أنت سميته حسن نقلا عن وصف صح؟ صح ولا لا؟ طيب فإذا الناس يعلمون أنهم أهل اللغة أن حسن هذا لقب ولا ملاحظة بين اللفظ ومعناه، فعندما تريد أن تعلمهم أنني أريد منكم أن تلاحظوا أنني سميته حسنا لملحظ الحسن فيه، فماذا تقول؟ الحسن، الحارث، الحسين. لذلك هل هذه أل تفيد تعريفا؟ ما هو معرفة، ولا يجتمع تعريف تعريفين على اسم. لذلك كانت أل هنا لتلاحظ المعنى، لتلاحظ المعنى. حتى لو واحد سميته عمر قلت هذا العمر، الحظو الحظو عمر معدول عن عامر، واضح؟ فالحظو أنني عدلت عن عامر إلى عمر، واضح؟ فلذلك لو قلت أن هذا لقب محمد رسول الله وله مفهوم، أضعف المفاهيم مفهوم اللقب، فيه خلاف. نعم، لذلك يعني اللقب والخلاف فيه. الإمام يعني لم يعلل باللقب، لم يعلل باللقب، وقال والشافعي عنده الألقاب معللات وأبى الأصحاب، والشافعي عنده الألقاب معللات وأبى الأصحاب. الأصحاب منهما أصحاب مالك، ليس أصحاب الشافعي. قال والشافعي عنده الألقاب معللات وأبى الأصحاب. فلذلك الإمام الشافعي علل النجاسة بكل بول، وأن البول لقب، البول لقب. الإمام مالك لم يعلل بنجاسة البول، فليس كل بول نجس. فمثلا تجد عند الإمام الشافعي بول الأنعام أكلة اللحم التي تباح اللحم ليست نجسة، لكن لو أخذ بمفهوم اللقب اللي هو البول لقال بنجاستها، يعني باتفاق بول الإنسان نجس. طب قل بمفهوم بها، إذا كل بولين تعليل، هذا التعليل باللقب. لكن لا الإمام الشافعي هو الذي علل باللقب، فقال البول نجس إذا كل بول نجس. الإمام مالك لا، لذلك قال والشافعي، وهذا غير مفهوم اللقب، غير مفهوم اللقب. والشافعي عنده الألقاب معللات وأبى الأصحاب. أصحاب مالك لا يعللون في المذهب باللقب، لذلك ليس كل بول نجس، ليس كل بول نجس. سنسير في النص إن شاء الله تعالى. قال وليس في أقل من خمس ذود أو خمس ذود أو خمس ذود، وهي خمس من الإبل، أي خمس من الإبل، ففيها شاكل. إذن الإبل إذا بلغت خمسا فأكثر ففيها شاتم، واضح؟ فيها شاتم جذعة اللي هي دخلت في السنة الثانية، سواء كانت للتجارة أو للاقتناء أو للحم أو لأي سبب كان مطلقا. مطلقا نعم. طيب لو واحد قال هي وجبت عليه شاه، هذا أخرج جملا، أخرج جملا أجزاه، أجزاه نعم نعم، لأنه من عين الإبل. طب لو قال بقرة لا يجزيه، لازم من عين الإبل، لكن قلنا أجزاء لأنه من عين الإبل، لأنها زكاة أعيان. إذن لأنها مواساة فأخذنا ما هو أكثر، ولأنها من عين الإبل. واضح؟ واضح. هذه الزكاة التي هي من الإبل تسمى شنقا، زكاة الإبل تسمى شنقا. إنه لاحظ خمس من الإبل فيها شاة، إلى عشر فتصبح فيها كم؟ فيصبح فيها شاتان. عشرة فيها شاتان، خمسة فيها شاة واحدة،
تسعة
شاة واحدة، وهو الشنق. الشنق هو الوقص، يشتريها من السوق. هي يشتريها من السوق.
الشنق هذا إيش؟
الشنق. والشنق هذا معناه الإضافة، إنه أنت ستة زكاتهم شاة نفس زكاة الخمسة، الشنق معناه الإضافة. نعم. فالشنق هو ما بين الفريضتين من كل ما تجب فيه الزكاة، وسمي شنقا لأنه لم يؤخذ منه شيء، سمي شنقا لأنه لم يؤخذ منه شيء، فأشنق، فأشنق إلى ما يليه، فأشنق إلى إيه؟ نعم، ما بين الفريضتين من كل ما تجب فيه الزكاة. الإضافة يعني أنت الآن الستة زكاتهم كم؟ خمسة، الستة الخمس من الإبل زكاتها شاء، ست من الإبل، الستة والسبعة والثمانية والتسعة والعشرة زكاتهم زي زكاة. طيب إذا أجى عندي عشرة بتزكوا مع العشرة، فهذا أضيف إلى غيري، فإذا ما وصل عشرة بده يزكى زكاة الخمس. طب إذا وصل عشرة سيزكى زكاة العشرة. واضح؟ لذلك هو معناه الإضافة. وفي الأثر نهي عن الشنق أن يضيف الرجل غنمه إلى غنم غيره لكي يفر من الزكاة، سواء الغنم أو الإبل. نعم، هذا فرارا من الصدقة. وطبعا هل الوقص هذا فيه الزكاة؟ الآن سيأتيك أنه هنا قال أنه من خمس إلى تسع فيها واحدة، لما يصيروا عشرة بصير فيها ثنتين. معنى هذا الكلام أنه في حالة واحد لحاله ما بيزكي الأربعة اللي هما من الخمس إلى التسعة، ست سبعة ثمانية تسعة، لا يزكيها. بناء على هذا لا زكاة في الشنق أو الوقص. طيب لو أتينا على سبيل المثال بشخص عنده تسع من الإبل، وشخص عنده كم؟ خمس من الإبل، خمس وتسعة كم؟ 14. كم بيطلع عليهم؟ شاتان. لكن هل صاحب الخمس سيدفع كصاحب التسع؟ لا، بدهم يترادا بنسبة كل منهما. عندي الشاتين، شاتان يقسماني، تقسماني ب14 حصة. اللي عنده تسع من الإبل سيدفع تسع حصص، واللي عنده المثال احنا قلنا اللي عنده تسع من الإبل لا زكاة على الأربعة. ليه؟ لأنها وقص. طيب اللي عنده خمس لحاله يزكي واحدة. طيب إذا اجتمع الآن بصير التسعة والخمس بيطلع لهم كم؟ شاتان.
أن أنت عندك 9 من الإبل.
9 من الإبل. 14. الـ14 فيهما شاتان. طيب. الآن أخذنا جاء الساعي وأخذ الشاتين.
على من الشاتين؟
الآن الذي الآن في الخلطة يتراد كل منهما بنسبة. فبدنا نقسم الشاتين إلى 14 حصة. تمام؟ يعني اعتبروا ثمن الشاتين اعتبروا الشاتين ثمنهم 140 دينار عشان سهل الحساب. لا ما هم قال لك يتراداهم هو المالكية عندهم الوقص أو الوقص لا زكاة فيه في الإفراد لكن في الاجتماع فيه الزكاة فيحسب.
يعني يحسب في حركة.
فإذا كان اثنان مجتمعين فنقول عليكما شاتان ثمن مثلا الشاتان قيمتهما مثلا 140 أجينا أخذنا احنا الشاتين الآن أخذنا الشاتين خلصنا الزكاة الآن هؤلاء بدهم يتحاسبوا قالوا أنا بدفع 90 لأنه عندي 9 جمال وأنت تدفع 50 واضح؟ إذا ترادا بنسبة كل منهما إذا بناء على الخلطة في الوقص فيه زكاة على الإفراد لا زكاة في الوقص إذا الوقص يتصور تصور زكاته في الاجتماع ولا تتصور زكاته في الإفراد هذا في الماشية أما في النقود فلا وقص فيها النقود لا وقص فيها والحبوب لا وقص فيها إذا بناء على هذا لو أحد قال عند المالكية الوقص فيه الزكاة أحد قال لا لا زكاة في الوقص عند المالكية نقول الإطلاقان يحتاجان إلى تقييد نقول لا زكاة في الوقص عند الإفراد ويتصور أو تتصور الزكاة عند الاجتماع واضح؟ نعم طيب فقال ثم بدأ بالعبد وهذا سأمر عليه قال جذعة أو ثنية من جل غنم أهل البلد إذن سواء كان غنمهم الصوف أو اللي هو الخروف أو غنم أو إيه الماعز لأن الغنم يطلق على هذا وذلك لذلك لكن إحنا بنميز الصوف للنعاج والشعر للماعز والوبر للإبل والشعر للإنسان والبقر قال لإبل وأرنب يعزى الوبر والصوف للنعاج والباقي شعر لإبل وأرنب يعزى الوبر والصوف للنعاج والباقي شعر يعني الماعز والإنسان وكل الباقي هذا إيه؟ شعر لأنه أحيانا نقول لك الغنم تطلق على هذا والشاة تطلق على هذا وهذا لكن إحنا بنقول إذا كان أغلب مثلا غنمهم الصوف واضحة أغلب غنمهم الماعز وهكذا
خلينا نسمع التعداد دكتور 5 من الإبل 1 من الشاة 10 من الإبل 2 شياه
نعم
15 3 شياه
تمام
إلى 20 4 شياه
تمام
25 ننتقل إلى الإبل
خلص 25
ننتقل
بالضبط
إلى أعيان الإبل
إلى أعيان الإبل يعني بده يأخذ من الإبل
الأول كنا نفرج عنها
من غير جنسها
من غير جنسها
أخرجنا عنها من غير جنسها
من 25 فصاعدا
25 فصاعدا إخراج من الإبل نفسها
من جنسها وأصلها
من جنسها
من 25 بالنجاح بنت مخاض
نعم
بنت
هي بنت مخاض وهي ما سيعرفها
بنت سنتين
وهي بنت ايه سنتين فان لم تكن يعني لم نجد عنده بنت مخاض لاحظ هنا شرط فان لم تكن
نعم
قال فيها فابن لبون ابن لبون ذكر وبالتالي هو كلامه ذكر توكيد لان هو ابن لبون
ابن لبون يعني مازال يرضى
اللي هو بتكون امه يرضى من امه
مازال يرضى
ذكر ما هو
لا باللبون.
اللبون
لا
باللبن.
اللبون سمه
نتج. أيوة. صحيح. صحيح.
أم بنت لبون. أم
لبون. لبون. طبعا المشايخ من أهل
البادية.
لا واحد احنا ثلاثة أهل الإبل والنخيل.
معناته هم اللي يعطوا الدرس. معناته هم اللي يعطوا الدرس.
أنا من الحضر لا أعرف.
طيب إذا فابن لبون ذكر هو بيأتي إنه بنت المخاط اللي هي أتمت السنتين. خلاص بنت مخاط.
أو فأب اللبون.
فإن فأب اللبون ذكر إلى 35.
إذا انتقلنا من التعداد من الخمسات إلى العشرات.
خلاص لاحظ.
أنا ملاحظت دكتور.
25-35.
يعني النقل اللي حصلت معنا الآن كان الأول تعداد بخمسات وشيئات إلى 25. من 25 انتقلنا إلى تغيير
بالعشرات
صمت الزكاة وتغيير العدد إلى العشرات.
لاحظ هنا العشرة حط عليهم برضو من الإبل. لكن هناك كان يعدد من الشيئة. يعني إنه بالنسبة للزكاة الشرع يراعي ترتيبا معينا.
تغير معنا ضابطين.
ضابط العشرات.
العشرات
والإخراج من أصناف الإبل. نعم. قال ثم في 36 بنت لبون وهي بنت 3 سنين. وهي بنت 3 سنين. إلى 5.
إلى 35 لا نخرج عليها الزكاة.
إلى 45.
35 لا نخرج عليها الزكاة.
ثم في 6 هو قال ثم في 6. إذا بيبدأ من 36. يعني 35 حتى 35
لا زكاة فيها.
لا بنت مخاض دخل في 36 بنت لبون. يعني أكبر سنة شيخ مولانا. يعني كبرت أكثر من سنة. هذه كانت أتمت سنتين هاي بدأت تم ثلاثة.
بنت لبون وهي بنت 3 سنين. نعم.
إلى 45. إذن هنا عندي الوقص 9.
46 الآن.
الوقص 9 لما صاروا 10 ثم في 46 حقة. حقة بالكسري. وكان يعني إحنا بيئتنا مثلا بيئة مدن وبعض الأرياف يعني. فما ما لنا معاملة مع الإبل. فكان الشيخ هو بدوي يعني الشيخ الطالب أحمد إنه كيف أنت لا تعرف هذا عن الإبل. ويعني يستغرب إنه في شخص مثلا في بعض دقائق الإبل نحن نجهلها. فكان ينبغي أن نكون عالمين بها. فبالنسبة له عاشها وأصبحت من بديهيات الحياة. فلا يتصور بناء على واقعه أن هناك من يجهل هذا في موضوعات الإبل. ثم في 46 حقة وهي التي يصلح ظهرها للحمل ويطرقها الفحل. واضح. وهي بنت 4 سنين. وهي بنت إيه؟ 4 سنين إلى 60. هنا من الآن 46 إلى 60. يعني بتلاحظ إنه يعني في الأول كانت الفروق خمسة وشية ثم عشرات ثم أعطى فرق أعلى اللي هو إيه اللي هو 15 تقريبا. يعني اللي هو بده يتكلم هناك 46 إلى 60 14. أيوة. ثم في 61 جذعة. اللي جذعة اللي هي سقطت أسنانها جذعة من الإبل حتى لا يخطئ أحدهم فيخرج جذعة من الشية. وهي بنت 5 سنين إلى 75. لأنه هنا انتقل من اللي هو 61 إلى 75. ثم في 76 بنتا لبون. بنتا لبون اللي هما أتمتا 3 سنين. أتمتا 3 سنين. ثم في 91 حقتان. إلى 90.
نعم.
ثم في 91 اللي هي حقتان، ولاحظوا أنه يأخذ الإناث، يأخذ ليه الإناث، لأن في الإناث نعمة أكبر، لأنه فيها النتاج اللبن والولادة وما إلى ذلك. واضح؟ بس ما يطلعوا اللادينيين بدهم يساووا بين الإبل الذكور والإناث، يقولوا لابد من المساواة، وأين إيه العدالة؟ يبدو أنهم يعني نسوا هذا النوع العدالة في الحيوان. إيه يمكن أن يدرجوها في حقوق الحيوان حتى إن شاء الله يعني يحققوا العدالة في أكمل صورها والعدالة الشاملة هاي. طيب.
من 91 ل 120 مازلنا في نفس النسخ
14. إلى 90 ثم في 91.
خرجنا من
هذه كلها ممكن تعمل بجدول صغير تكون بأسهل ما يمكن. إيه هي مؤلفته، وبعدين يعني التأليف الحديث ممكن هذا الجدول يهتم. فالجدولة هذه بتساعد. نعم.
120.
ثم طبعا قال إلى ثم في 91 حقتان إلى 20 و100، يعني إلى 120 إلى 120 إلى 20 و100. ثم يقول فما زاد على ذلك ففي كل 50 حقة، ففي كل 50 حقة، وفي كل 40 بنت لبون، وفي كل 40 إيه بنت لبون. يعني أنت الحين صار عندك كم؟ 120 صح؟ طيب نصابهم معروف اللي ذكروا اللي هم إيه. ثم في 91 حقة إلى كم؟ طيب طلعنا اللي هم لعند ال 120 حقة. طيب اللي عنده 150، ما في عليه ولا حاجة لسه، بدك تحط فما زاد على 120، يعني في 170 زادت 50 صح؟ يعني من 120 إلى 120 هذا كم فيه؟ حقتان. خلصنا منه. الآن بدك تحط على إذا بلغت زادت 50، إذا زادت 50 يعني 120 صار عليهم كمان 50، كم بصيروا؟ 170. فبقول هنا صار عنده 50 ففي كل 50 حقة، يعني 170 كم فيهم؟ بتزيد حقة. طيب وفي كل 40 بنت لبون، يعني بدك تزيد الآن الزيادة الآن لحتى 120 حقتان. طيب الآن بعد 120 إذا زاد عندك كمان 50، طيب وإذا زاد عندك اللي هو 40 بنت لبون، يعني بعد 120 بدك تحسب. خلصنا منه هذاك، أعطاك ترقيم محدود. هالحين
أنا إبلي الآن بلد تصبت إبلي مثلا 250 مباشرة،
إذا كانت مثلا 250 فعلى كل 50 حقة. واضح؟ فال 250 فيها 5 حقق، وفي كل 40 بنت لبون، عنده 160 عليه 4 بنات لبون.
ابن عاشر قال في كل 50 كمال حقة.
أو
دكتور حقتين
إنه المهم بده يراعي الآتي، تحسبهم خمسينات وأربعينات، فعلى الخمسينات تطلع حقاق، وعلى الأربعينات تطلع بنات لبون. واضح؟ فبتوقع هي هذه أسهل حاجة فيهم أصلا، هذه لن تكون صعبة.
سهلة. يعني
حقتين وبنت لبون، يعني 120 بيكونوا 3 أربعينات. يعني تقولي مثلا 40 40، طيب ماذا ستقولي؟ 50 50 هاي 100. طب صار ال 20 بدون.
لا ما هو مش هو بيحكي ال 120 حقتين.
طيب خلصنا منها.
طيب
يعني لو طب 130
ال 160 حقتين،
شو بيطلع ال 130 معك؟
حقتين.
بدك
ال 120 حقتين حتى على 100
لبون. اه
130
لكنها لم تصبح مضاعفات الخمسين والثلاثين والأربعين. إذن إحنا بعد 120 بدنا نلاحظ مضاعفات الخمسين والأربعين، واضح؟ فإحنا بدنا نضاعف بدنا نلاحظها. فإذا لقينا 160 واضح، إذا لقينا 160 بدك تلاقي إنه أربعات أربعينات. شو يعني أربعينات؟ يعني بنات لبون، يعني أربع بنات لبون وهكذا.
ملاحظة يمكن الأخت تسمع التش. هذا التقسيم لمن إبله 120 يعمل بهذا الجدول. لكن الإنسان إبله فوق هذا العدد 250-300 ما عاد هذا جدول.
هذا الجدول انتهى. نعم هذا الجدول انتهى.
هذا الإنسان إبله 120 فقط.
هذا واضح. ثم قال دكتور حسن.
ولا زكاة من البقر في أقل من 30، فإذا بلغتها ففيها تبيع عجل جزع قد أوفى سنتين، ثم كذلك حتى تبلغ 40 فيكون فيها مسنة، ولا تؤخذ إلا أنثى وهي بنت 4 سنين وهي ثنية، فما زاد ففي كل 40 مسنة وفي كل 30 تبيع. ولا زكاة في الغنم حتى تبلغ 40 شاة، فإذا بلغتها ففيها شاة جذعة أو ثنية إلى 20 ومئة، فإذا بلغت 21 ومئة ففيها شاتان إلى 200 شاة، فإذا زادت واحدة ففيها 3 شياه إلى 300، فما زاد ففي كل 100 شاة.
ثم بعد ذلك يطلق، وهذا سيسهل علينا الإطلاق الثاني. طيب، فقال ولا زكاة في البقر في أقل من إيه؟
30.
من 30. 30 بقر. من 30. فإذا بلغتها ففيها تبيع، اللي هو يتبيع اللي هو العجل، وهذا الظاهر أنه لا يجزئ إلا إيه؟ العجل، وهو التبيع الذكر وعمره 2 سنين. الجذع اللي هو إيه عمره 2 سنين، قد أوفى 2 سنين. ثم كذلك حتى تبلغ 40 فيكون فيها إيه؟ مسنة. نعم. ولا تؤخذ إلا أنثى، وهذا بيان الأنثى. قال وهي، بدأ يعرفها، قال وهي بنت 4 سنين. وطبعا لما يقول وهي بنت 4 سنين لا يقصد أنها أتمت 4 سنين، بل هي أتمت 3 وهي في 4. هي أتمت 3 يعني هي في 4، ليست لا يقصد أتمت بل هي في 4. قال وهي ثنية، فما زاد ففي كل 40 مسنة، اللي هي مالها المسنة اللي هي أتمت اللي هي 4 سنوات. ثم قال نعم لا لا المسنة 4 سنين، واضح. قال وفي كل 30، وبعد ذلك اللي هو بعد هذا الرقم الذي قاله اللي هو قد وفي كل 30 تبيع، ولا زكاة في الغنم. قال فما زاد في كل 40 مسنة وفي كل 30 تبيع، مثل التفصيل الذي ذكرناه سابقا في الإبل. قال ولا زكاة في الغنم حتى تبلغ 40 شاة، فإذا بلغتها ففيها شاة جذعة أو ثنية، ففيها شاة جذعة أو ثنية اللي هي إيه؟ دخلت دخولا بينا كما ذكرنا. طيب إلى 120، فإذا بلغت اللي هي 21 بلغت 21 عندئذ فيصبح في 121 شاتان، يعني في الأربع إلى 40 لحظة 40 شاة،
60 شاة، 70 شاة،
لا 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 120 حتى لا لما تصير هذا كله وقص. كله وقص إلى 121، فإذا صارت 121 ففيها كم؟ ففيها شاتان. ثم إلى 200 شاة، فإذا زاد يعني شاتان إلى 200، فإذا زادت واحدة يعني صارت 201 ففيها 3 شياه إلى 300 إلى 300 فما زاد ففي كل 100 شاة يعني 400 400 500 400 600 وهكذا. طيب قال ولا زكاة في الأوقاص ولا زكاة في الأوقاص وقلنا إيه الراجح في موضوع الوقص وممكن الوقص اللي تكلمنا عليه في الإبل نتكلم عليه وين يعني بالضبط يعني مثلا إذا كان هناك رجلان مثلا عند واحد 60 شاة ماشي وعند الثاني 80 عفوا 60 إلى 120 لو قلنا 60 شاة عند كل واحد هاي 120 بيطلع لهم كم شاة واحدة بالتناصف. طب لو واحد عنده 40 شاة واحد عنده 80 بيطلع اللي عنده 40 بيدفع ثلث واللي عنده 80 بيدفع ثلثين. إذا صار في عندي زكاة في الوقص ولا لا؟ في زكاة في الوقص، لكن هل تم الزكاة في الوقص في حال الانفراد ولا في حال الاختلاط؟ عند الخلطة. عند الخلطة. إذا الأوقاص قالوا ولا زكاة في الأوقاص. لاحظ هنا كلام مطلق صح؟ طيب كلام واضح وهذا كلام أيضا في محله معتمد، لكن بعد قليل ستأتي أنه ستجد أنه يتكلم أن فيها الزكاة. طيب وهي ما بين فريضتين من كل الأنعام. ثم قال عما يجب اجتماعه ويجمع. قرأناها دكتور حسن. طيب نقرأها.
ولا زكاة في الأوقاص وهي ما بين الفريضتين من كل الأنعام ويجمع الضأن والمعز في الزكاة والجواميس والبقر والبخت والعراب وكل خليطين فإنهما يترادان بينهما بالسوية ولا زكاة على من لم تبلغ حصته عدد الزكاة ولا يفرق بين مجتمع ولا يجمع بين متفرق خشية
ولا يفرق بين مجتمع
ولا يفرق بين مجتمع ولا يجمع بين متفرق خشية الصدقة وذلك إذا قرب الحول فإذا كان ينقص آداؤهما بافتراقهما أو باجتماعهما أخذ بما كان عليه قبل ذلك ولا تؤخذ في الصدقة السخلة وتعد على رب الغنم ولا تؤخذ العجاجيل في البقر ولا الفصلان في الإبل وتعد عليهم ولا يؤخذ كيس ولا هرمة ولا الماخض ولا فحل الغنم ولا شاة العلف ولا التي تربي ولدها ولا خيار أموال الناس ولا يؤخذ في ذلك عرض ولا ثمن فإن أجبره المصدق على أخذ الثمن في الأنعام وغيرها أجزأه إن شاء الله ولا يسقط الدين وزكاة حب ولا تمر ولا ماشية.
طيب نتكلم هنا عن الوقص كما قلنا في قوله ولا زكاة في الأوقاص اللي هو جمع وقص وأصل الوقص هو قصر العنق هو قصر العنق وسمي كذلك لأنه نقص عن النصاب الذي
لم يصل
يزكى.
إلى الحد الآخر.
نعم لم يصل إلى الحد الآخر وقلنا إنه هناك تفصيل في موضوع زكاة الوقص لما سيأتي بعد ذلك في قوله وكل خليطين فإنهما يترادان بالسوية. ثم قال ويجمع الضأن والمعز في الزكاة. الضأن كما قلنا اللي هو ذوات الصوف و واحده ضائن ويجمع على ضئين ويجمع على ضئين بالفتح وضئين أيضا وضائن وضوائن للمؤنث. نعم والمعز هي ذوات الشعر كما قلنا في الزكاة والجواميس والبقر فتجمع الجواميس إلى البقر يعني من عنده جواميس وأبقار أبقار بأنواعها مهما تعددت أصناف الأبقار هذا هولندي هذا بقر بلدي هذا إلى آخره كل هذه الأبقار تجمع معا. لماذا؟ لأنها جنس واحد ويطلق عليها اسم واحد. واضح. وقال بعد ذلك والبخت للعراب، البخت اللي هي إبل الخراسان قصيرة، هي بخل قصيرة ولها إيه سنامان، أيوة. والإبل العربية لها سنام واحد وهي عالية، إيه العراب اللي هي ذات سنام واحد، البخت ذات سنامين وقصيرة، وهي إبل خراسان، وهي إبل خراسان هي السنامان. طالما أنها على منفعتها و هذا عاد فقهاء البلد يعرفونه إذا ضموها إلى الإبل. العراب اللي هي الإبل العربية ذات السنام الواحد، الإبل ذات السنام الواحد، واضح. لذلك كلها هذه يجمعها وصف الإبل، يجمعها وصف الإبل في قول النبي صلى الله عليه وسلم في كل خمس من الإبل شاة، وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمس ذود صدقة. مطلقا مطلقا كما قلنا، سواء كانت عاملة غير عاملة، مقتناة للزينة لكله، لا لا هو كله في، لأنه هذا وجبت الزكاة في عينه، يعني حتى النقود وجبت الزكاة في عينه، سواء كانت مدخرة للزواج أو مدخرة لحاجة دنيوية، فهي أو كانت للتجارة يعدها لتجارته، فمطلقا فيها الزكاة. فكذلك في اللي هي الإبل، هذا لما تكلم عن الخلاط الخلطة، زكاة الخلطة، زكاة الخلطة لها شروط. طبعا لا خلطة عند المالكية إلا في الأنعام، لا خلطة في النقود، واضح، ولا خلطة في الزرع، الخلطة فقط في الأنعام، والشرط أن يكونا مخاطبين بالزكاة، فإذا كان أحدهما كافرا والآخر مسلما، يعني ما تجب على المسلم فقط، يعني لو كان خليطين مثلا في 120 شاة وللمسلم منها مثلا 40، فالزكاة على المسلم وحده، فالزكاة على المسلم وحده. وكذلك لابد أن يكون هناك ارتفاق معا، بمعنى أنه أن المراحل اللي هو موضع اجتماعها وقت القائلة، وكذلك الفحل، الفحل واحد والدلو، يعني أنه فعلا في اختلاط حقيقي وليس اختلاطا من أجل الهروب من الزكاة، واضح. فلا بد أن يكون الفحل لهما أو لأحدهما، ولكنه يطرق الجميع. الآن موضوع بعضهم يطرح زكاة الخلطة في أموال وأسهم الشركات، ويعني أولا ويقيسون ذلك على اشتراط الشافعي، اشتراط الشافعي، لكن لدى تحقيق المناط بالنسبة لشرط الشافعية، وهو يعني قولهم بخلطة النقود، بخلطة النقود اللي هو زكاة الشركاء، هل ينطبق فعلا على الأسهم أم لا؟ حقيقة شروط الشافعية مثلا أن يكونا مسلمين. طب الآن الشركات لا يشترط فيها أن يكون مسلما، طيب أن يستمر حولا، طيب هذه الشركات اليوم ناس تشتري وتبيع فلا يمكثون حولا، طيب موضوع النية، النية ركن ماشي اعتبرنا الخلطة، لكن النية ركن من الأركان، طيب فهل يمكن للشركة أن تخرج الزكاة عن المساهمين دون علمهم دون دراياتهم؟ إذن أين هي النية، أين هي النية؟ لابد أن ينوو. طيب إذا موضوع إنه يعني الشركات تخرج زكاة أموالها في غيبة المساهمين وعدم معرفة أحوالهم، فقد يكون أحدهم مدينا ودينه مستغرق، وقد يكون غارما، وقد يكون غارما، فلا يوجد هناك تهيؤ لدى الشركات بأنظمتها المحوسبة أو قوانينها أو مواثيقها ما يؤهلها لأن تخرج الزكاة، لأنه أصلا هي طبيعتها قانونية، يعني الشركة هي عبارة عن مركز قانوني، فكيف خذ من أموالهم صدقة تطهرهم بها وهي مركز قانوني، ومركز قانوني قد يتلاشى ولا يتصف بالحياة والموت ولا يتصف بالإيه، فهذه إشكالات أمام الشركات المساهمة في أن تخرج زكاتها بناء على شرط الخلطة. قال ولا زكاة على من لم تبلغ حصته عدد الزكاة، يعني في خلطة لكن أنا خليط بعشرين شاة ما علي زكاة. ولا يفرق بين مجتمع، ولا يجمع بين مفترق خشية الصدقة، يعني أنه إحنا نيجي والله مشان جاي عندنا الزكاة الساعي فخلينا نعمل خلطة حتى نفر.
يعني الفقر الأخير ولا زكاة على من أكتبه في صدقة الزكاة، مثلا الواحد عنده 20 بقرة والآخر عنده مثلا
20 بقرة لا, لا, لا تجب عليهم الزكاة لأنه ما ملك النصاب أصلا، لم يملك النصاب. قال وذلك اللي هو قال خشية الصدقة، وذلك إذا قرب الحول، يعني أنه هم كل واحد لحاله، لكن إذا قرب الحول وهو خروج الساعي ليأخذ صدقة الأنعام، فإذا قرب الحول الآن سيقولون أنه إحنا صرنا شركاء. طب قبل أسبوعين كنتم كل واحد وحده. طيب هذا ما يقصده هنا ابن أبي زيد، قال ولا يجمع بين مفترق خشية الصدقة، لا يجمع اللي هو في قوله ولا يفرق بين مجتمع، ولا يجمع بين مفترق خشية الصدقة. يعني هاي وذلك إذا قرب الحول، يعني إذا قرب الحول أصبح الناس يجمعون أموالهم من المواشي أو يفرقونها. قال فإذا كان ينقص أداؤهما بافتراقهما، يعني إذا هو يعني عمل خلطة أو كان مختلط لكنه خرج من الخلطة، قال ينقص أداؤهما بافتراقهما أو باجتماعهما أخذ بما كان عليه قبل ذلك، لأنه تبين أنه تفرق أو فرق بين المجتمع أو جمع بين المتفرق خوفا من الزكاة، خوفا من الزكاة. قال ولا تأخذ
في حالة الاجتماع كيف يعني الحيلة فيها، يعني
هو الحيلة أصلا في الاجتماع، يعني أنا عندي 40
شهر
تمام، وأنت عندك 40 أو عندك 80، فقلنا تعالوا يا جماعة، فقلنا تعالوا نحطهم مع بعض، فلما أجى السائق قلنا له إحنا بطلع علينا شاة واحدة، لأنه من 40 إلى 120 شاة واحدة، فهذه طريقة ل طيب. قال ولا تؤخذ في الصدقة السخلة، ولا تؤخذ في الصدقة السخلة يعني صغيرة لأقل من حد الذي يجب إخراجه لا تؤخذ، وتعد على رب الغنم، يعني السخلة بنعدها ولكن لا نأخذها، نعدها ولكن لا نأخذها. قال ولا تؤخذ العجاجيل، العجاجيل اللي هي دون السن، هو اشترط أسنان معينة، ولا تؤخذ العجاجيل في البقر ولا الفصلان في الإبل، الفصلان اللي هم أولاد الإبل اللي هو أقل من النصاب أو أقل عفوا من العمر والسن الذي قال وتعد عليهم، الفصلان تعد والعجاجيل تعد واضح، والسخال تعد ولكن لا يؤخذ منها. قال ولا يؤخذ وتعد عليهم، ولا يؤخذ تيس اللي هو ذكر المعزي، ولا الهرمة الكبيرة التي لا يستوي لحمها ولا ينتفع بها. قال ولا هرمة ولا الماخض، الماخض اللي هي الحامل اللي هي كرام أموال الناس. قال ولا فحل الغنم اللي هو هذا أعد للطرق، لطرق الغنم واضح، للطرق من الإبل وال عفوا للطرق اللي هو فحل الغنم اللي هو من لطرق الضأن أو من المعز، هذا لأنه من خيار أموال الناس فلا بد من العدالة
ولحاجتهم إليه،
ولحاجتهم إليه نعم. قال ولا شاة العلف، العلف اللي هي الشاة اللي بربوها الناس في بيوت بيسملوها ليأكلوها، هاي اللي هي شاة العلف، ولا التي تربي ولدها اللي هي تسمى الربة وهي التي تربي أولادها، ولا التي تربي ولدها، ولا خيار أموال الناس، إنه لا يأخذ من الخيار ولا يأخذ من الشراء واضح. فإذا كانت يعني كلها خيار، يعني كل ما عنده من الخيار أو كل ما عنده شراب، يعني واحد القطيع اللي عنده لا تستصلح وحده من الشياه، أو عنده ما شاء الله كلها من الشياه الأخيار كلف بالوسط، بنقول له هاتلنا شاة وسط، تقول له هات شاة وسط، ويجبر على الشاة الوسط، إلا إذا رأى الساعي يعني لمصلحة ما أن يأخذ يعني من المعيبة اللي هي هذه التي عنده. واضح؟ ولا يؤخذ في ذلك عرض، يعني ما تقوم لا بعرض ولا بثمن، يعني هذه الأعيان نأخذ منها ولا نقيمها لا بعرض ولا بثمن. فإن أجبره المصدق على أخذ الثمن في الأنعام وغيرها أجزأه. هذا الساعي وهذا أمير المؤمنين، واضح؟ أجبره، هذا إذا أجبره. ولاحظوا أنه هو يعني كساعي مبعوث من قبل الحاكم، مبعوث من قبل الحاكم، وهذا أجبره جبرا، لكن في حال الاختيار فلا. وغيرها، شوف المصدق اللي هو لا لا لا، المصدق ليس المتصدق، المصدق ليس المتصدق، المصدق هو الذي يأخذ الصدقة، المصدق، في فرق بين المصدق والمصدق والمصدق. فهذا المصدق هو الذي يأخذ الزكاة، وقال أجزاءه إن شاء الله تعالى. دائما لما بيقول إن شاء الله تعالى يعني كأنه يحكي أمرا فيه ضعف
أو إلى قوة الخلاف،
هو هذا كما ذكره، يعني كأنه يقول لك لا ينبغي هذا، لكن إذا حصل فجاز
إن شاء الله.
قال ولا يسقط الدين زكاة حب ولا تمر ولا ماشية،
عليه دين مثلا
خلاص
وبلغ النفاق،
عندك ماشية قلت عليه ديون، سواء الدين الذي اشتريت به دين لسبب آخر، فالديون لا تمنع زكاة الحب اللي هو الزرع، ولا الماشية، ولا اللي هو التمر اللي هو يرمز به إلى الثمار، حتى ولو كان غارقا. واضح؟ إذن الموضوع يعني نقل الزكاة هنا يعني لا يكون يعني ما هو أبعد من مسافة القصر. والآن الناس في مصارف الزكاة يعني يفعلون الأعاجيب، يضعونها في مستشفيات التي لا تراعي الفقراء من الأغنياء، ولا يو أحيانا يعني حتى يعني مثلا عندما يقال لك إن الزكاة توضع في المسجد، المسجد بيت الله والله هو الغني، فكيف يعني الله عز وجل هو الغني، وبعد ذلك يقول لك إنما الصدقات للفقراء، فكيف تضعها في بيت الله، أو إنك أنت تضعها على دور تحفيظ القرآن الكريم، دور تحفيظ القرآن الكريم، هذه أجرة لصاحب المال والأغنياء، والأساتذة أغنياء وقادرون، والطلاب ليسوا فقراء، والله تعالى يقول إنما الصدقات للفقراء. فلذلك موضوع تفسير مصرف في سبيل الله بما أنه كل عمل صالح في مصالح المسلمين يعني قول شاذ بهذا التفسير، والمذاهب الأربعة على خلافه، أن في سبيل الله هي في القتال والمعركة. واضح؟ لذلك يعني هي تقسيم، وربنا قال لما قال إنما الصدقات وقسم وحصر، ثم بعد ذلك تفتحها أنت على الغربي، هذا القول ما وجهته، يعني شوف إنما يريد أن يحصر ثم قسم ثم قال وفي سبيل الله، وبعدين جاب ابن السبيل مشان ما تقول عطف العام على الخاص، صح؟ يعني غدا ستقول عطف العام على الخاص، لا ما راح تمشي، لن تقبل. إذا قال وفي سبيل الله وابن السبيل ثم بعد هذا الحصر والتقسيم تقول إن في سبيل الله بالمعنى الواسع، فهذا فرض للركاكة على اللفظ القرآني، وكأن فيه حشو، وهذا لا يقبل. انتهينا من موضوع زكاة الماشية، نكتفي بهذا القدر إن شاء الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، نستغفرك ونتوب إليك.